قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فهذا اللقاء الثالث حول حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى بنا الأمر إلى أنه صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، وقال بعد أن سعى: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن يحل من عمرته. على هذا يتحرر أن الحج يقع على ثلاثة أضرب: يقع قارنا، أي أن يحج المرء قارنا، وهي الحجة التي اختارها الله لنبيه، ويقع متمتعا، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى حلالا في مكة ثم يحج من عامه ذاك، أو أن يأتي بالحج مفردا، بمعنى أنه لا يخلطه بعمرة قبلها ولا بعدها إلا بعد أن يؤوب. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أي هذه الأنساك أفضل، ولكل دليله. لكن نقول حتى لا يثرب أحد على أحد: إن الله اختار لنبيه أن يحج قارنا، ونبيه أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يحج متمتعين وأن يحل من عمرته، وأن الصديق والفاروق رضوان الله تعالى عليهما حجا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما من أعلم الناس بنسكه ومراده، وما حجا إلا مفردين، لم يتمتع عمر 10 سنين وهو يحج بالبيت مفردا، لا قارنا ولا متمتعا. وأنا أردت بهذا أن لا يعجل أحد في لوم أخيه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام. يوم الخميس، وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة في ذلكم العام، أتى صلى الله عليه وسلم منى، ومنى ومزدلفة وعرفة، هذه كلها مشاعر بالاتفاق، تتفقان منى ومزدلفة في أنهما من الحرم، أما عرفة فهي من الحل، ليست بحرم، واضح؟ تتفقان منى ومزدلفة أنهما من الحرم، وأما عرفة فليست من الحرم بل هي من الحل. وبينها وبين الحرم، بين عرفة وبين الحرم وادي عرنة، وبينها وبين الحرم وادي عرنة، وهي أبعد الحل عن مكة، وهي أبعد الحل عن مكة. ما معنى أبعد الحل عن مكة؟ يعني ليس معي ورق أشرح عليه، لكن لو فرضنا هذه الكعبة فبينها وبين عرفة 11 ميلا، في حين أن بينها وبين بعض المناطق 7 وبعض المناطق 10. وأقرب حل إلى الكعبة إلى مكة هو التنعيم، أقرب حل هو التنعيم جهة طريق المدينة. ولهذا لما طلبت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى الحل، أرشده إلى ماذا؟ إلى التنعيم. وإلا لو ذهب بها إلى عرفة لجاز، لو ذهب بها إلى الشرائع المتأخرة لجاز، لكنه طلب به أن يذهب بها إلى التنعيم، نص عليه لأن التنعيم أقرب الحل إلى مكة، أقرب الحل إلى مكة. نقول منى حرم، ومزدلفة حرم، وعرفة حل بالاتفاق. مكث صلى الله عليه وسلم في منى اليوم 8، وهو يوم التروية، وسمي بيوم التروية على المشهور لأنهم كانوا يتروون به من الماء ليوم عرفة، يعني يجمعون ماء حتى يأخذون به معهم إلى عرفة. في اليوم الثامن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة منا قبل الظهر، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يقصر في الصلاة الرباعية من غير أن يجمع، يقصر في الصلاة الرباعية من غير أن يجمع، بمعنى أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، لم يجمع بالاتفاق. لذلك يحرص الحاج أن ينال بركة أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص أولا على أن يصلي الظهر، يدرك الظهر بمنى يوم الثامن، هذه واحدة. لو استطاع أن يصلي هذه الفروض الخمسة في مسجد الخيف كان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهن كلهن في مسجد الخيف. ما معنى مسجد الخيف؟ الخيف في اللغة من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي. ما الخيف؟ من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي. الآن أنتم لو نظرتم إلى مسجد الخيف لرأيته كذلك، ليس هو في بطن الوادي، فالجمرات أخفض منه وليس مرتفعا، فسمي بالمكان الذي هو فيه مسجد الخيف. وقد جاءت آثار قد تكون ضعيفة السند لكنها مقبولة نوعا ما، وهو أن أكثر من 70 نبيا صلى في مسجد الخيف، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه الخمس الصلوات التي كانت في منى، لكن لم يأتي دليل على فضل الصلاة فيه معينا مخصوصا. هذا اليوم كان يوم التروية، ومنى سميت منى قيل لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء، وهي مشعر عظيم. قال بعض العلماء، وهذا محكي عن ابن عباس، أنها تتوسع من غير أن يشعر الناس بها كالرحم، الأصل أنها تحمل مولود، لكن قد الرحم تحمل أكثر من جنين تتوسع. قال العلماء فكذلك منى تتوسع دون أن يشعر الناس بها. كان هذا هو اليوم الثامن. جعل النبي صلى الله عليه وسلم منى منحر، جعل منى منحر، ومعنى جعل منى منحر أنه كما سيأتي في اليوم العاشر نحر هديه في منى، قال نحرتها هنا، وكل فجاج منى مرحر، وكل فجاج منى منحر، أي تصح أن تكون منحرا. مكث فيها صلى الله عليه وسلم إلى فجر اليوم التاسع، ثم بعد أن صلى الفجر وطلعت الشمس توجه إلى عرفات، كما سيأتي في اللقاء المخصوص عن يوم عرفات وما يتبعه من مزدلفة. لكننا نبقى في الحديث عن منى. منى بها الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، والصغرى أقرب إلى مسجد الخيف، يحدها من جهة بينها وبين مزدلفة واد يقال له وادي محسر، ووادي محسر هذا هو الذي سلط العذاب فيه على قوم أبرهة، فلهذا قال العلماء إن وادي محسر برزخ، لا هو حل ولا هو حرم، يعني لا يعد من الحرم ولا يعد من الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لما مر عليه أسرع صلوات الله وسلامه عليه. كما أن لها جبلان شهيران، فالجبل الذي فيه مسجد الخيف يقال له الصباح، والجبل المقابل له يقال له ثبير الأثبرة، ثم إنه يحدها بعد ذلك من جهة ما مزدلفة، والجهة الأخرى يتحدها مكة. هذا المشعر تعبد الله جل وعلا فيه المسلمين أن يقضوا فيه أيام التشريق، مكث فيه صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم صلوات معينة مخصوصة في ذلك اليوم، فهو أشبه بالتوطئة ليوم عرفة. فالمبيت فيه ليس واجبا على الصحيح، بل لا يكاد يبقى أحد يقول بوجوب المبيت فيه، فالمبيت فيه سنة، لكن لا يعني ذلك أن يتركه الناس. في زماننا هذا تبقى مشكلة أن الأماكن الخيام لا تكفي الناس، ولا يعارض في هذا عاقل، فبعض الفضلاء يسكن خارج منى، إما في العزيزية أو في العدل أو في غيرهما من البقاع أو حتى داخل مكة، ثم إذا جن عليه الليل أتى منى فبات فيها، وإن كان هذا الحديث سابقا لوقته لأنه يأتي أيام التشريق، لكن ما زلنا نتحدث عن منى. هنا تأتي مسألة، من اجتهد أن يبحث عن خيمة في منى فلم يجد إلا بأجر مرتفع، فهل له أن يسكن خارجها ثم إذا أتى الليل بات فيها؟ الذي عليه العمل والفتوى جواز هذا، لأنه صعب شرعا أن يجبر الناس على أن يستأجروا بمبالغ كبيرة، وحتى لو مبالغ قلت لا يصل الأمر إلى أنها تجب عليهم، من مناخ لمن سبق. لكن بلا شك أن الدولة توفقها الله معنية بترتيب هذا، لكن على أحد الناس وأفراد الناس لا نستطيع أن نلزم أحدا في حال فتوى فنقول له إن لم تبت في منى فعليك دم، إن لم تسكن في منى فعليك دم. فمن بات والخيام متصلة كما في مزدلفة مثلا والخيام متصلة، فهذا لا نرى حتى أنه يجب عليه في الليل أن يأتي منى، لأنه إن أوجبنا عليه في الليل أن يأتي منى فلن يجد مكانا ينام فيه إلا الطرقات، والطرقات ليست مكانا للنوم، خاصة إذا قلنا إن معه نساء فيصبحن النساء عرضة لأن يراهن الغادي والرائح، ولا يعقول عاقل بهذا، فتبقى المرأة مستورة محفوظة ولو خارج منى، والخيام متصلة والحجاج واحد، ولا يعد هذا تركا لواجب ما دام قد اجتهد فلم يجد إلا مكانا بمال لا يقدر عليه، ومثل هذا لا يكلفه الله جل وعلا به. وهذا الخطاب موجه في المقام الأول لمن يتصدر للفتوى بين الناس. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس نفر صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ملتزما تلبيته، وكان هذا في اليوم التاسع، وكان يوم ذاك يوم جمعة. فخرج صلى الله عليه وسلم من منى بعد طلوع الشمس، وأمر القبة أن تضرب له بنمرة، ونمرة قرية خارج عرفات. فقول جابر رضي الله عنه بالصحيح حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة معناه حتى قرب من عرفة، ومعنى ضربت أي وضعت، والعرب إذا تكلمت عن القبة غالبا ما تستخدم لفظ ضرب. قال قائلهم إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، يمدح رجل اسمه ابن الحشرج، الذي يعنينا بوجبت له صلى الله عليه وسلم القبة في نمرة فخرج إليها فأتى نمرة. لن يصل إلى نمرة حتى يتجاوز ماذا؟ مزدلفة، ومزدلفة حرم، ومزدلفة بين عرفة ومنى، فكانت قريش قد سبقته إلى مزدلفة وهي لا تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز الحرم، كانوا يظنون أنفسهم أن لهم فضلا على الناس، ويقولون نحن أهل حرم الله، لا نتجاوز الحرم إلى الحل، لا نخرج مع الناس إلى عرفة، وإنما يأتي عرفة من ليس من أهل مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام قرشي من أهل مكة، فكانوا يظنون أنه لن يتجاوز الحرم أي مزدلفة إلى عرفة، فتجاوزها عملا بماذا؟ عملا بقول الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذه تستل منها شيء، العبادات مبنية على انكسار القلب لله، وإذا دخل القلب الكبر، وإذا دخل القلب الكبر أو العلو أو شعور الإنسان بأنه أرفع، يبدأ الخشوع والانكسار يخرج من الباب الآخر، فقد يصوم إذ كان صائما، أو يحج إذ كان حاجا، أو يعتمر إن كان معتمرا، أو يصلي إن كان مصليا، ولا يخرج من صلاته ولا حجه ولا عمرته ولا صيامه بشيء. وهذا أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن إذا دخل مسجد، وعليك أن تجاهد نفسك إذا دخلت مسجدا أن توطن نفسك، ويغلب على ظنك أن جميع من في المسجد أتقى لله منك، حتى لا يصيبك شيء من العلو فتفقد انكسارا بين يدي ربك وأنت تصلي. لكن ينبغي أن تعلم أن كل أحد آتاه الله مناقب وجعل فيه مثالب، لكن الفرق أن بعض العباد ستر الله مثالبهم وأظهر مناقبهم، وبعض العباد ستر الله مناقبهم وأظهر مثالبهم، فلا يلزم أن يكون الشيء الذي تراه أنت يمثل خفايا وسرائر ذلك الشخص الذي قد حكمت عليه على ظاهره. وقد مر معنا في دروس سلفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا وجدته يلهث من العطش فسقته، فقال عليه الصلاة والسلام: فغفر الله لها. لما غفر الله لها؟ لأنها سقت الكلب، فأصبحت بنص كلام رسول الله مغفورة الذنب، وهي عند الناس ماذا؟ بغي. والناس معذورون عندما قالوا إنها بغي. فالعاقل لا يدخل ما بين الله وبين خلقه في السرائر، ولا يتجرع على أن يحكم على الناس، وأنت مسؤول عن نفسك. فإن كتب الله لك الحج فرأيت من يمشي، ورأيت من يقود أمه، ورأيت من يحج في سيارة فارهة، ورأيت من يتعلق فوق حافلة، فأنت لست مسؤولا عنهم، الله أعلم بخفايا قلوبهم. قد يكون هذا الذي في السيارة الفارهة منكسر قلبه يتمنى أن يخرج منها لكن ظروفه أبت عليه، وقد يكون هذا الذي على الحافلة ركبها عمدا حتى يراه الناس ويقول انظروا كيف يحج، وقد يكون هذا الذي على الحافلة فعلها تواضعا، والذي في السيارة الفارهة ركبها حتى يرى الناس مقامه، حتى يرى الناس مقامه. لكن أن لك أن تعرف محال، فما الصنيع؟ لا تكلف نفسك بالنظر إلى الخلق. وإذا كتب الله لكم أن تحجوا كتب الله لكم ذلك، وإن كتب الله لكم أن تصلوا، إن كتب الله لكم أن تذهبوا أو تغدوا مع الناس، لا يكن همك إلا أن ينكسر قلبك لله. ولو أنك تزينت للناس بأي زينة فإن الله لن يحاسبك إلا على ما علمه من قلبك له. ولو ظهر للناس خلاف ذلك فإن الله لن يحاسبك على قول الناس فيك، لكن يحاسبك على ما في قلبك له جل وعلا. فما الحج وما العبادات وغيرها إلا مواضع يجعل منها أولياء الله طريقا إلى جنانه. فإذا كان يوم التروية اليوم الثامن وأنت في خيمتك تحمل هما عظيما، ما هو؟ أنك غدا ستأتي عرفة، وأنها موقف عظيم، والتهيئ للشيء قبل وقوعه يعين على أن يرزق الإنسان التوفيق فيه. فأنت في خيمتك في ثامن أيام الحج ليلة عرفة تسأل نفسك غدا إن أبقاني الله حيا ستغرب الشمس عن اليوم التاسع قطع. فإذا غربت في أي عباد الله أنا في من قيل لهم انصرفوا مغفورا لكم، في من يضاهي الله بهم يباهي الله بهم ملائكته، في من يقول الله عنهم ماذا أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم، في من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه أسئلة لا تملك أنت ولا أنا جوابها، لا تملك أنت ولا أنا جوابها، لكن تبقي الإنسان في تلك الليلة منكسرا لربه مقبلا عليه مجتهدا في دعائه. يجتهد بماذا؟ أن يعينه الله على أن يري الله جل وعلا يوم عرفة ما يحب أن يراه منه. إن لم يوفقك الله لحسن القيام لن توفق، إن لم يوفقك الله لحسن الوقوف في عرفة لن توفق. وهذا من أعظم طرائقه انكسار القلب. ومن انكسار القلب لو قدر أخرج من مخيمك وتوخى أن تكون بعيدا عنه لا يراه لا يراك فيه من يعرفك، ثم إذا غلب على ظنك أن أحدا ما قليل ذات اليد فأقبل عليه وأعطه إعطاء من يشعر من أخذ أن المنة له والفضل له أنه قبل أعطيتك. ما عند الله من الثواب يستتر بطرائق كثر، من أجلها الإحسان إلى الخلق. ولو استصحبت الله وحده الموفق، لو استصحبت في نيتك أنك تعطيه من أجل أن يحب الله حتى يشعر إن الله يرزقه، فتكون في عطيتك له راغبا في أن هذا المعطى يشعر بأن الله رزقه، يشعر بأن الله جل وعلا أعطاه، يشعر بأن الله تفضل عليه فيحب الله، يزداد حبا لله. فتكون أنت سببا في أن هذا الفتى هذا الرجل هذه المرأة ازدادت إيمانا بالله وحبا له. ثم ولله المثل الأعلى، لو أنك حببت ملكا من ملوك الدنيا في رعيته لحفظها لك، فكيف وأنت تحبب رب العالمين لخلقه؟ ولا أحد هو أحق أن تقضى أعمارنا في التعريف به حتى يؤمن به الناس ويحبوه إلا الله. ولو أن أحدا أفنى عمره في هذا فكان عارفا كل المعرفة بالله جل وعلا حقا. في مثل هذا تقضى الأعمار، وكلما عظم المطلب عظم المهر. العرب تقول ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، وتقول ولا بد دون الشهد أي العسل من إبر النحل. فكلما عظم المطلب لا بد أن تعظم الوسيلة، لكن في التعامل مع الناس يعظم التوسل، التملق، الكذب، الهدايا، الزور، الرشوة. أما الله فلا يريد من عباده إلا أن تنكسر قلوبهم له. قال الله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ورد في الأثر أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يختتن، وعمر إبراهيم آنذاك 80 سنة، فما أن جاءه الأمر أن يختتن إلا أخذ القدوم وذهب واختتن، فتألم لأنه بال80. فعاتبه ربه يعني لو أجلت حتى تعرف طريقة كيف تختتن، قال أي رب كرهت أن أؤخر أمرك، أي رب كرهت أن أؤخر أمرك. والخليل عليه السلام بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم نموذج يتدبره الإنسان في القرآن ليعرف كيف يصل إلى انكسار القلب. أعظم مثل يتدبره المرء ليعرف كيف ينكسر قلبه. ولو أن عاقلا قرأ فقط وتلا وتدبر ما قصه الله عن الخليل إبراهيم في كتابه العظيم وقرأ هذا بقلب واع لخرج بانكسار قلب عظيم لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال الله عنه يعني هذا الخليل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. لما مر في طريقه إلى مصر وترك العراق رأى الناس يعبدون الأوثان، فرأى الخليل عظيم أثر الأوثان على الناس، فلما بنى البيت كان همه ألا يجب إليه وثن، فدعا ربه بهذا، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. ثم انظر إلى رقته، ربي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أحد الأفراد الآن من الناس يعلم أن الله لا يغفر الشرك، وهذا حق، المشرك لا يمكن أن يغفر الله له، وإبراهيم يعلم هذا، لكن إبراهيم ما قصد أن يغفر الله له، قصد خلو ساحته أمام الناس. يعني أنا لا أملك إلا أن أقول هذا، وإلا أعلم أن الله لن يغفر لكم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يحفظنا وإياكم بحفظه. في اللقاء القادم إن شاء الله نتحدث عن يوم عرفة وعن مبيته صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.